بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو ضحض افتراءات أهل الزيغ والارتياب بشيخ ربيع في رده على المالكي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع وقوله أي المالكي: وهؤلاء يختلفون عن أناس لا يحبون الصالحين إلا لمحبة هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا يظنون. قال الشيخ ربيع: يدل على جهل مفرط في البدهيات.
شوف تلبيس الرجل. وهؤلاء يختلفون عن الناس لا يحبون الصالحين إلا لمحبة هؤلاء النبي، أو هكذا يظنون. نعم.
يدل على جهل مفرط في البدهيات الإسلامية. فلو قال النصارى: لماذا تكفروننا معشر المسلمين ونحن ما عبدنا عيسى إلا لأنه يحب الله؟ ولو قال المشركون: لماذا تكفروننا ونحن نعبد الملائكة لأنهم يحبون الله؟ ثم ماذا يقول المالكي في الروافض الذين قالوا: إن من ضروريات مذهبنا أن الأئمة بلغوا منزلة عند الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم يدعونهم ويستغيثون بهم في الشدائد ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب كلها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، بل تجاوزوا بهم هذه المرتبة إلى مرتبة الربوبية.
يعني فقالوا: هل المعبود كونه يحب الله تبرير لي أن أعبدهم؟ إذا لو قالت النصارى: نحن نعبد عيسى لأنه يحب الله، وقال من عبد الملائكة: نحن نعبد الملائكة لأنهم يحبون الله، لما استطعت أن تنكر على أي أحد. فلو عبدت أنت الحسين لكونه كان يحب الله، لو عبدت أنت رسول الله لكونه يحب الله، وأن هذا يكون جائزا، إذا ما وقع شرك. نعم.
فقالوا: إن للإمام سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون، فماذا أبقوا لله رب العالمين؟ وما هو موقفك منهم؟ إنه التأويل الذي لا يخطر ببالهم. أما الإمام محمد رحمه الله فليس له من المالكي ولا لأتباعه إلا الحرب والطعون الظالمة والتهاويل. ثم هل هؤلاء الذين تدافع عنهم بعد وقوعهم في هذه الفواقر مسلمون عقلاء، أو هم ضلال لا يعقلون وأغبياء؟ ثالثا: ما
يعني
قاله الإمام
أن يقولوا هذه الشبهة وأنت قلتها عنهم تدافع عنهم. ولهذا سبحان الله يا إخواني، كم والله كم من أناس دفعوا عن أهل الباطل بما يعجز أهل الباطل عن دفاع أنفسهم به وبما لا يخطر على باله. والآن ترى هذا من الطلب على الصفحات، لما يجي واحد يدافع عن شيخه شوف شيخه عاجز، وهؤلاء يتفننون: هذا أتي بوجه وهذا أتي بوجه، وهذا أتي بتبرير وهذا أتي بتعليل، وهذا أتي بالحاق وهذا أتي بقياس، وهذا أتي بفتوى عالم، وهذا أتي بنقل من كتاب، كل هذا ليخرج شيخهم من جريمته كالشعرة من العجين. أما هو ما يدري، يعجز. فأنت الآن تبرر القبوريين بما لم يقل القبوريون، ولعله واحتمال. نعم.
ما قاله الإمام حق، من أن قوم مسيلمة أسلموا وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون، ثم آمنوا بما ادعاه مسيلمة من النبوة وأن النبي أشركه فيها، فصاروا من شر أهل الردة.
نعم. ثم بعد هذا بالشهادتين لأنهم ناقضوه، ومن نطق ونقضها فلا عبرة بنطقه. والله لو كان الكفار يعلمون أن المسألة مجرد نطق لنطقوا به، لكنهم يعلمون أنها معنى وأنها لازم. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون، شو بقى يقولون؟ لا، ويقولون: أئنا لتاركوا أهليتنا لشيء مجنون؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ده اللازم هو، ولهذا ما رضوا باللازم. وإلا لو كانت كلمة قال لا أرحوا أنفسهم: يا محمد لا إله إلا محمد رسول الله، وهم يعبدون الند، لكن أنهم عالموا لازم. ولهذا قال ابن الوهاب: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله الله. نعم.
ثم بعد هذا بقوا يصلون ويؤذنون بناء على إيمانهم بمحمد رسول الله، ومع ذلك فقد اعتبرهم الصحابة والمسلمون كفارا مرتدين.
يعني يؤذنون شهدوا أن محمدا رسول الله، لكنهم يعتقدون أن مسيلمة شريك. نعم.
والشيخ يرد على قوم معاندين مكابرين يقولون: من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقاتل، ولو اعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ولو نسوا الله عند الشدائد والقروب ولجأوا إلى الأولياء يستغيثون بهم ويتضرعون إليهم ويتذللون لهم لينقذوهم من هذه الشدائد والقروب. فهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل وغيرها من الشركيات والضلالات لا يجوز في نظر هؤلاء المعاندين أن يطلق عليهم لفظ الشرك ولو أقيمت عليهم الحجج والبراهين بأن ما هم عليه شرك في الألوهية وشرك في الربوبية، وعندهم لا يجوز قتالهم مهما بالغ الإمام محمد وأهل الحق والتوحيد في بيان ضلالهم وإقامة الحجج والبراهين عليهم. نعم، ذكرت كتب التاريخ أخبار المرتدين ومنهم مسيلمة، وذكروا من أخباره أنه كان له من يؤذن للصلاة وهو عبد الله بن النواحة، وآخر يقيم الصلاة وهو حجير بن عميد، وذكر صاحب الفتوح أن اسم مؤذنه حجير، فإما أن تقبل ما قالوه في ردته وما جرى فيها من قتال وغيره بما فيها الأذان من وما جرى فيها من قتال وغيره بما فيها الأذان والصلاة، وإما أن ترد الجميع. أما أن تأخذ ما تشاء لتهول به على الإمام محمد وترد ما تشاء للغرض نفسه فهذا يدل على أنك قد بلغت غاية لا تلحق فيها من اللدد والفجور في الخصومة. قال أي المالكي: والشيخ يلزم بأشياء لا تلزم، وعلى منهجه
يعني جاهل. يعني جاهل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنده هذا جاهل ومتعدي وعنده غلو وكذا، وإن كان إمام لا ننكر جهوده. هذا الطعن المغلف يا أخوان، لأنه جبان لا يستطيع أن يواجه من كل جهة فيطعن ويعد إمام، واستفدنا منه وإمام وجزا الله خير، مثل الذين طعنوا في ابن باز وكذا، ما يفقهون الواقع ولا يعلمون وما يدريهم أساليب الغزو الفكر وكذا، وهم كانوا علماءنا ونتشرف بهم. نسيم الحجاز في سيرة ابن باز وانطفأ السراج، هذا لأنهم جبناء. نعم.
قال
الشيخ بقى ما يلزم بأشياء لا تلزم، وعلى منهجه يمكن تكفير من بحث عن رزق عند فلان وحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بالكعبة أو غلى في أحد الصالحين أو غيرهم، وهذا خطأ بلا شك، بل يمكن على هذا المنهج أن نكفر المغالين في الشيخ الذين لا يخطئونه، الذين لا يخطئون الشيخ ابن عبد الوهاب يمكن أن نكفرهم من لازم مذهبه، لأنه يكفر من يكون كذلك، ولا يقبلون نقده الذين يحتجون بأنه أعلم بالشرع وقد يردون حديثا صحيحا أو آية كريمة. وعلى هذا نأتي ونقول لهؤلاء نقول هؤلاء رفعوا مقام الشيخ محمد إلى مقام النبوة أو الربوبية، وعلى هذا فهم كفار مشركون. بالله عليكم، يريد أن يقارن بين ما فعله قوم مسلمة مع مسلمة لما ادعوا في النبوة، وبين هو يدعي يعني أن قوما يعظمون ابن عبد الوهاب إلى درجة أنهم يردون حديث الصحيح من أجله، يردون كذا من أجله، وهذه كلها تهويلات يعرفها الإنسان عن أهل البدع. لا ما يعرفون قراءة آية، والله الواحد ما قرأ الفاتحة، والله ما يحسن قراءة الفاتحة. تبوز جدنا لك من يقرأ بالقراءة العصر، تجد الواحد حفظ لك حديثة وحديثين، تبوز جدنا لك اللي حفظ لك مسلم. هم لكن كده أول ما واحد يقرأ له صفحتين ولا كتاب مش عارف إيه بقى، تبوز جدنا لك من يقرأ الكتب الستة. فدي هي منظومة معروفة، دي منظومة معروفة، لا عايز يهول يقول كده، لا ده ما بعرفش يقرأ القرآن وهكذا. نعم.
قال المالكي:
واحد مرة كان يقول والله يا أخوان تص عليك قبل أن يختلف، يقول والله يا شيخ أنا ما أطمئن الفتوى يعني إلا الفتوى وفلان يعني، فلما انقلب علينا وكنا قد أعطينا دورة في مسجد، يقول والله ما يحسن قراءة الفاتحة، يعني أنا ما أحسن قراءة الفاتحة. شوف من فين لفين يا أخوان، من فين لفين، والله عنده أخطاء في سورة الفاتحة. نعم. وهذا من المقاصد بعد رضا الله عز وجل التي قرأنا فيها بالقراءة العشر، لأن هذا يكفي أصلا، يعني واحد قرأ بالقراءة العشر على أكثر من خمسة مشايخ ما يحسن قراءة الفاتحة حتى؟ طب قل مثلا عنده يعني أشياء مثلا ما يعني إذا ما قرأ من معه قراءة إجازة مش على النت، يعني إجازة عملية يعني قراءة كما هي، إذا ما قرأ الفاتحة من الذي سيقرأ الفاتحة؟ وبالتالي من باب أولى يطعن في ابن باز، يطعن في العلماء بقى لأنه ما أحسنوا قراءة الفاتحة. فدي تهويلات معروفة مثل ما تراه في الحزبيين، هؤلاء ما يحفظون ما يعرفون كذا كذا، ولك الدليل إيش عرفهم بالدليل في مناط وفي مناطات الأدلة. نعم.
قال المالكي: فهذا منهج خاطئ، والمسائل العلمية لا تؤخذ بهذا التفاصيل.
يعني هذا منهج خاطئ، إنما منهج المالكي منهج صحيح. نعم. رمتني بدائها وانسلت والمسائل العلمية لا تؤخذ بهذا التخاصم،
بل لها طرق معروفة عند المنصفين من عقلاء المسلمين والكفار.
نعم يا سلام، هو بقى المنصف. نعم.
قال الشيخ ربيع: أقول إن الشيخ لا يلزم خصومه إلا على طريقة القرآن الكريم وعلماء المسلمين، وإلزاماته قوية جدا وفي مواقعها، وقد سلك القرآن هذا المسلك.
وهذا رد عليهم كشف الشبهات، رد كل شبهاتهم وألزمهم إلزامات. يقولون بأننا لا ننكر البعث ولا نكفر بالقرآن وكذا وكذا، فجعلنا كالذين يفعلون هذا. فرد عليهم بالردود أن الأمة متفقة على أن من أتى بناقد واحد كفر، ولا يلزم أن يأتي بكل النواقض. ولما جاء بقصة مسيلمة جاء بالإلزام، فأنتم لا تكفرون من عابد، من جعل، من رفع المخلوق إلى رتبة رب العالمين. معناكم متفقون معنا أن قوم مسلمة كفروا لما رفعوا رتبة رجل إلى النبوة، فكيف بمن رفعه إلى الربوبية والألوهية؟ يبقى هذا إلزام. يلزم ولا ما يلزم هذا؟ يلزم. نعم.
قال: الحلف بغير الله كفر أصغر عند العلماء في ضوء القواعد الشرعية، لكن إذا غلا الحالف في المحلوف به وعظمه كتعظيم الله فإنه حينئذ يقع في الكفر الأكبر. قال: والغلو في أحد الصالحين إذا كان على نحو ما يعرف عند الروافض والقبوريين من اعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، أو اتجهوا إليهم بشيء من العبادات التي اختص الله بها كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة والأمور التي لا تنبغي إلا لله، فلا شك أن هذه الأعمال من الكفر الأكبر إن تاب مرتكبها بعد إقامة الحجة عليه، وإلا فهو كافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد تكرر تقرير هذا. يعني إن تاب مرتكبها
فين؟ يقول:
فلا شك
أن والأمور التي فلا شك أن هذه الأعمال من الكفر الأكبر إذا ارتكبها مرتكبها بعد إقامة الحجة عليه.
إذا ارتكبها
والأمور التي لا ينبغي لها، فلا شك أن هذه الأعمال من الكفر الأكبر. يعني تاب وتوب على إقامة الحجة عليه، يعني فيكون الحكم خاصا بالأعمال، ولا فهو كافر عند الله ورسوله. بس فيها فلا شك أن هذه الأعمال من الكفر الأكبر إذا فعلها مرتكبها بعد إقامة الحجة. فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو كافر عدو الله ورسوله المؤمنين. وقد تكرر تقرير هذا. نعم.
قال: أين هم هؤلاء المغالون في الشيخ الذين رفعوه إلى مرتبة النبي أو رفعوه إلى مرتبة الربوبية؟ أين يوجد هذا الغلو؟ هل يوجد في كتبهم أو أشرطتهم أو في صحفهم ومجلاتهم؟ أين هذا ومتى؟ وأين ردوا حديثا صحيحا أو آية محكمة تعصبا وغلوا في الشيخ أو في غيره؟
من هذا؟ سبحان الله، أئمة الدعوة وعلماء الدعوة الذين والحمد لله ملأوا الدنيا علما. نعم.
لم تضرب لنا مثالا واحدا لهذا الغلو الشريف،
ولن يضرب واحد منهم مثال. ولو أتى بمثال عند بعضهم ليس هذا دليلا على رد منهج ابن عبد الوهاب. ماذا لو تعصب ابن عبد الوهاب 1000 رجل؟ ها؟ العيب في ابن عبد الوهاب أو العيب في المتعصب؟ إذن عيب الشافعية ومالكا وأحمد وأبا حنيفة لأنه وجد من يتعصب له. نعم.
لم تضرب لنا مثالا واحدا لهذا الغلو الشديد الذي ترمي به أتباع الشيخ من أول كتابك هذا إلى آخره، وهذا من أكبر الأدلة على أنك كاذب مفتر من أشد الناس جرأة على بهت الناس، على بهت الأبرياء. وهذا وغيره من أقوى الأدلة والبراهين على بعد هؤلاء وبراءتهم، وأن بهتك هذا من جنس بهت اليهود لعيسى عليه الصلاة والسلام وأمه الصديقة. فهنيئا لك أيها المسكين، ولقد كتب فيك أناس وبينوا جهالاتك وضلالاتك، فأبيت أن تكف عن هذه الجهالات والضلالات. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ومن البلية عذر من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهمي.
نعم.